بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. بعد أن ذكر الفاعل ذكر المفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه نائبه، فذكر ابن أجر الروم نائب الفاعل بعد الفاعل لهذه المناسبة. وابن أجر الروم تبع في هذه التسمية المفعول الذي لم يسمى فاعله عبارة المتقدمين، وتبعهم عن المتقدمين أبو حيان. وعبر ابن مالك رحمه الله تعالى كما في الألفية بالنائب عن الفاعل، وعبارته أفضل لأنها أخصر وأجمع لكل ما ينوب. وبعضهم يسميه مبني للمجهول، وهذا فيه نظر، لأن الفاعل أحيانا يكون معلوما كقوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، فالخالق هو الله جل وعلا، فلا يصح أن يقال مبني للمجهول. فأفضل هذه التسميات أن نسمي المفعول الذي لم يسمى فاعله بنائب الفاعل، وهو ما جرى عليه عمل المحققين كابن مالك وغيره. فقال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، ويسمى أيضا نائب الفاعل كما تقدم. ثم بين وجه هذه التسمية فقال: لأنه ينوب منابه عند حذفه، عند حذف الفاعل ينوب نائب الفاعل مناب الفاعل. قال: فيأخذ جميع أحكامه من رفع وغير ذلك كما سيأتي معنا. إذن سمي نائب الفاعل بذلك لأنه ينوب مناب الفاعل عند حذفه فيأخذ أحكامه. قال ابن أجر الروم معرفا إياه: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. هذا التعريف يحفظ، فقوله الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، وأخرج الفعل والحرف. وقوله المرفوع هذا بيان لحكمه، ونحن في باب المرفوعات. وأخرج المنصوب والمجرور. وقوله الذي لم يذكر معه فاعله أخرج ما ذكر معه فاعله، فالفاعل ونائب الفاعل لا يجتمعان، لأن نائب الفاعل ينوب عن الفاعل عند حذفه. والعرب تحذف الفاعل لأمور: إما أن يكون للعلم به في السياق، أو للجهل به، أو من أجل الاختصار. كذا يحذفونه من أجل السجع والوفاق والوزن. وقد يحذف الفاعل للتحقير، وقد يحذف للتعظيم. نعم، فلهم في ذلك اعتبارات. قال الشارح: أي لا يكون نائب الفاعل فعلا، لأنه قال اسم، ولا حرفا، هذان أخذهما من قوله في التعريف الاسم، فالاسم أخرج الفعل والحرف. ولا منصوبا ولا مجرورا، أخذ ذلك من قوله المرفوع. ولا مذكورا معه فاعله، أخذ ذلك من قوله الذي لم يذكر معه فاعله، لأن الفاعل قد حذف وناب المفعول به مناب الفاعل وأخذ أحكامه. وعلمت أن الفاعل مع نائبه لا يجتمعان. قال: ولا مذكورا معه فاعله، ولا متقدما على فعله. ولا متقدما على فعله لأنه أخذ أحكام الفاعل، والفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن هذا هو تعريف نائب الفاعل. الكلام في لغة العرب يكون مؤلفا من فعل وفاعل أو فعل وفاعل ومفعول به، فتقول مثلا ضرب زيد عمرا، فعندنا فعل وفاعل ومفعول به. قد تختصر العرب الكلام، وعلمت أن من أسباب حذف الفاعل الاختصار، فيؤتى بنائب الفاعل، عندنا ضرب زيد عمرا، الفاعل زيد، يحذف زيد، بقي ضرب عمرا. فهنا قد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول به. حينئذ في لغة العرب لابد أن تغير صورة الفعل وصورة المفعول به، وهذا هو درسنا الليلة الذي هو نائب الفاعل. أما صورة الفعل فذكرها ابن آجر، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وأما المفعول به الذي هو عمر فهو الآن ينوب عن الفاعل فيأخذ أحكامه، فيكون مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فتقول ضرب عمر. هذا هو درسنا الليلة بإذن الله تعالى. إذن نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، ضرب عمر. من ضارب عمر؟ زيد الذي حذف في المثال، فهنا لم يذكر معه، هنا لم يذكر معه. قال فإن كان الفعل ماضيا، الآن يتكلم على صيغة وصورة تغيير الفعل. فإن كان الفعل ماضيا، تقدم معنا تعريف الفعل الماضي، فمن يعرفه؟ ما تعريف الفعل الماضي عندك يا صالح؟ ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، أحسنت. ضم أوله، مثالنا ضرب، أوله حرف الضاد فيضم تقول ضو، وكسر ما قبل آخره وهو الراء في مثال ضريب، الأصل ضرب، فهنا حصل تغيير للفعل إذا كان ماضيا بضم أوله وكسر ما قبل آخره. طيب إذا كان الفعل مضارعا، لأن الكلام يكون مؤلفا من فعل مضارع وفاعل ومفعول به، يضرب زيد عمرا، فعندنا فعل مضارع، أردنا أن نجعل ذلك أن نحذف الفاعل وأن نأتي بنائبه، قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يضرب زيد عمرا، فيكون يضرب عمر، يضرب عمر. لم يذكر ابن آجروم رحمه الله تعالى فعل الأمر، فلما؟ فعل الأمر لا يبنى للمفعول، لذا ذكر الفعل الماضي والفعل المضارع. قال أي يجب عند حذف الفاعل، يجب، وهذا الوجوب عند النحويين، وأخذ النحويون تغير صيغة الماضي بما تقدم وتغير صيغة المضارع كذلك من التتبع والاستقراء. يقول الشارح أي يجب عند حذف الفاعل وإقامة النائب مقامه، النائب الذي هو المفعول به في جملته، سنقيمه مقام الفاعل، والفاعل في لغة العرب مرفوع والمفعول به منصوب. قال وإقامة النائب مقامه تغيير صورة الفعل على الكيفية التي ذكرها المصنف، ليظهر من أول الأمر الفرق بين الفاعل والنائب عنه. فالعربي يفرق، لما نقول ضرب عمرا قد يكون الفاعل مستترا، لكن لما نقول ضرب عمرا يفرق بين الفاعل ونائبه. وهكذا في صيغ تغيير الفعل، في صيغ تغيير الفعل. إذن هذا ما يتعلق بتغيير الفعل، أما ما يتعلق بتغيير المفعول به وإقامته مقام الفاعل أنه يرفع ويذكر قبله فعله ويؤنث متى ما كان الفاعل مؤنثا وهكذا. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. تقدم معنا تعريف الظاهر وتعريف المضمر، فما هو تعريف الظاهر؟ ما دل على معناه دون حاجة إلى قرينة. والمضمر ما دل على معناه بدليل قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. قال رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر، وهما الثالث والرابع من المرفوعات. ومن علماء النحو من يقدم المبتدأ والخبر على الفاعل ونائبه ويجعله أصلا. قال: جمع المصنف بين المبتدأ والخبر في باب واحد، فقال باب المبتدأ والخبر، جمع بينهما في باب واحد وما فصل فجعل لكل منهما بابا. ما هو السبب؟ قال: لأن الخبر ملازم للمبتدأ، فكل خبر لا بد له من مبتدأ، لأن الكلام يتم به، والفائدة تتم بوجود الخبر محمد، فالسامع ينتظر ما تتم به الفائدة، فتقول مجتهد، فتمت الفائدة وحسن سكوت المتكلم على ذلك. قال: بخلاف الفاعل ونائبه فإنهما لا يجتمعان، كما تقدم معنا لا يجتمع النائب والمنوب عنه، لذا ذكر بابا للفاعل وبابا لنائب الفاعل، وها هنا جمع بين المبتدأ والخبر في باب واحد. سمي المبتدأ مبتدأ كما سيأتي معنا لأن الجملة تبتدئ به، وسمي الجزء الثاني خبرا من تسمية الجزء باسم الكل، أو لأنه الذي تحصل به الفائدة، وهو خبر للمبتدأ. وهذه التسمية المبتدأ والخبر هي المشهورة عند علماء النحو، وقد سماها سيباويه بالمبني والمبني عليه. إذن باب المبتدأ والخبر، أي في تعريف المبتدأ والخبر وذكر أقسامهما. ثم قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. هذه التعاريف تحفظ وتفهم. فالمبتدأ هو الاسم، فيشمل الصريح كقولك زيد مجتهد، أو المؤول بالصريح كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وبالاسم أخرجنا الفعل والحرف. قوله المرفوع، نحن في باب المرفوعات، وبهذا القيد أخرج المنصوب والمجرور كما سيأتي، ولم يذكر رافعه، واختلف علماء النحو في ذلك على 6 أقوال. والراجح أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، وهذا هو مذهب سيباويه. قوله العاري، أي المجرد عن العوامل اللفظية. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. قال: العاري أي المجرد، اسم ومرفوع ومتجرد عن العوامل. العوامل قسمان: لفظية ومعنوية، فالتجرد ها هنا عن العوامل اللفظية. قال الشارح: المبتدأ لغة ما يبتدأ به الكلام، هذا معناه في اللغة العربية، والمعنى اللغوي أعم غالبا من المعنى الاصطلاحي كما تقدم معنا. فالفعل مثلا في لغة العرب مبتدأ، لأنه يبتدأ به الكلام، والابتداء معناه الاهتمام بالشيء وجعله أولا. إذن المبتدأ لغة ما يبتدأ به الكلام، واصطلاحا في اصطلاح علماء النحو ما ذكره المصنف بقوله الاسم إلى آخره، قال: فلا يكون المبتدأ فعلا ولا حرفا، وأخذ ذلك من قوله الاسم، فأخرج الفعل والحرف، ولا منصوبا ولا مجرورا، أخذ ذلك من قول المصنف المرفوع، وعلمت أنه مرفوع بالابتداء، ولا متقدما عليه عامل لفظي. الاسم المرفوع هذا لا يتقدم عليه عامل يؤثر فيه، وهذا العامل لفظي، فأخرج المعنوي كما سيأتي معنا. قال: كالفعل مثلا في قولك جاء زيد. زيد اسم وهو مرفوع، لكنه ليس عاريا عن العوامل اللفظية، إذ تقدم الاسم فعل، فالمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. وضرب عمرو. عمرو اسم مرفوع لكنه ليس مبتدأ. قال: فلا يقال في زيد وعمر مبتدأ لعدم تجرده عن العوامل اللفظية، ففي المثال الأول جاء وفي المثال الثاني ضرب، بل يقال في الأول فاعل، جاء زيد الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فهو فاعل، وفي الثاني نائب فاعل، ضرب عمرو كما تقدم معنا. هكذا من العوامل اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواته، إذن لابد أن يكون مجردا عن العوامل اللفظية. وقوله العوامل اللفظية أخرج العوامل المعنوية، فلا يتجرد عنها كالابتداء، فإن المبتدأ مرفوع به وهو عامل معنوي، فمثلا محمد مجتهد، شاهدنا محمد إعرابه مبتدأ مرفوع بماذا؟ اختلف النحوي. والصحيح ما تقدم أنه مرفوع بالابتداء وهو مذهب سيباويه، والابتداء معناه الاهتمام بالشيء وجعله أولا. الابتداء هذا أهو عامل لفظي أم هو عامل معنوي؟ الجواب الثاني. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، بمعنى أن المبتدأ يؤتى به في بدء الكلام، يؤتى به في بدء الكلام، فتقول زيد مجتهد، زيد شجاع مثلا. هذا هو درسنا الليلة المبتدأ، فلا بد من حفظ التعريف، ولا بد رعاكم الله من فهم هذا التعريف فهما جيدا. فالاسم أخرج الفعل والحرف، فلا يكون المبتدأ فعلا ولا حرفا، والمرفوع أخرج المنصوب والمجرور، والعاري أي المجرد الخالي عن العوامل اللفظية أخرج المعنوية كالابتداء. والعوامل اللفظية كما مثل الشارح من الفعل في قوله جاء زيد وضرب عمرو، وهكذا اسم كان وأخواتها، فمثلا كان زيد مجتهدا، فزيد اسم وهو مرفوع لكنه ليس مبتدأ لأنه اسم كان. هكذا خبر إن وأخواتها، إن زيدا مجتهد، فمجتهد اسم وهو مرفوع لكنه ليس عاريا عن العوامل اللفظية، فهو خبر إن في المثال. المهم أن تعلم أن المبتدأ يبتدأ به، فيؤتى به في بدء الكلام وهو اسم مرفوع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.